بسم الله الرحمن الرحيم. بحث الأصول في مثبتات السنة لسماحة العلامة الحجة الشيخ حسان السويدان، تم إلقاؤه في سنة 1425 للهجرة الشريفة المباركة في قم المقدسة. تم التسجيل بإشراف الشيخ يوسف البلادي، والله ولي التوفيق والسداد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. بحثنا يقع حول حجية الإجماع كمثبت من مثبتات السنة. والإجماع تارة يطلق ويراد به الإجماع المحصل، وأخرى يراد به الإجماع المنقول بخبر واحد من الفقهاء والعلماء الذين يدعون الإجماع. ومن الواضح الفرق بين القسمين، وأن أولهما يحصله الإنسان بنفسه من خلال تتبع الكلمات والفتاوى وأقوال المحققين من علمائنا المتقدمين، وأما الثاني فإنه يحكم به اعتمادا على إخبار أحدهم، كقول الشيخ إن المسألة إجماعية، أو من مشى هذا الممشى وحذى هذا الحذ من المتقدمين أو أوائل المتأخرين كالسيد ابن زهرة الحلبي وغيره. وقبل الدخول في هذا البحث وبيان أننا عن أي إجماع نتكلم فعلا، لا بد لنا من تمهيد نتحدث فيه عن فكرة الإجماع في الأبحاث الفقهية والأصولية لدى الإسلاميين. مما لا شك ولا ريب فيه عندنا أن الأصل في الإجماع هم أهل السنة والجماعة، وهم كما يعبر الشيخ الأعظم رضوان الله تعالى عليه الرسائل هم الأصل له، وهو الأصل له، هم الأصل له، لأنهم هم الذين أطلقوا هذا الإجماع واستدلوا به ورووا أيضا في حجيته بعض الروايات، فهم الأصل له وهم الأصل فيه، وهو الأصل لهم، حيث إنهم زعموا أن ما ذهبوا إليه من خلافة خلفائهم بعد النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، ذهبوا إلى الاستدلال على ذلك بالإجماع. ولا شك ولا ريب أن الإجماع بهذا المعنى سوف يكون دليلا مستقلا على الحكم الشرعي، يعني هو في نفسه له الحجية، ومن هنا فعمدة استدلالهم عليه بهذا المعنى هو بعض الروايات التي رووها وانعكست في بعض صحاحهم ومسانيدهم، كالذي نسبوه إلى الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم من قوله: لا تجتمع أمتي على ضلالة، أو في بعض النقول على خطأ. أو في بعض النقول وسنن ابن أبي الحجاج يقول بأن هذه الأمة يجنبها الله ثلاث خصال، واحد منها أنها لا تجتمع على خطأ. لا شك ولا ريب في أنه لو تم هذا الذي زعموه دليلا فهو أولا يقتضي أن الأمة بما هي أمة لا تجتمع على الخطأ والضلالة، لا أن جيلا من أجيال الفقهاء في عصر من العصور لا يجتمع على خطأ. وعليه فإذا أردنا أن ندقق المناقشة في الإجماع بهذا المعنى فنقول بأنه يقضي أولا بتمامية الدليل عليه سندا ودلالة، وثانيا بالتحقق من وجود الصغرى. لا شك ولا ريب أن كل المواعيد المفصلية والهامة التي استدلوا عليها بهذا الإجماع لم يتحقق فيها ذلك. أما بالنسبة للحديث الذي ذكروه فمن نافلة القول قولنا بأن هذا الحديث لا يمكن تصحيح إسناده على أساس موازين الجرح والتعديل عندنا، لأن شخصياتهم غير ثابتة الوثاقة، بل هم لا يتسنى لهم إثبات وثاقتها لكثرة الجرح عندهم من أكابرهم في أكابرهم. مضافا إلى أن الحديث بصيغتيه أو صيغه الثلاثة التي ألمحنا إليها قد تعرض له محققوهم قبل محققينا، ونقد رجال إسناد هذه الصياغ للحديث في كلمات علمائهم قبل أن تنقد في كلمات علمائنا، وعلى أساس موازينهم في الشرح والتعديل من دون إدخال موازيننا، وخرجنا في نتيجة وهو أن الشخصيات الواردة في إسناد الحديث مثل قضنوم وغيره ممن ذكروه إما مجهولو الحال أو مرميون بالوهم والضعف والتدليس في المقال. وعلى هذا فإسناد الحديث غير تام، هذا مضافا إلى أن الدلالة أيضا تقضي بأن تكون الأمة دائما وأبدا متفقة على المطلق، ولا نكاد نجد أمة الإسلام متفقة على أمر من الأمور غير أساس الإسلام، وأن الإسلام دين حق جاء به محمد صلى الله عليه وآله وسلم من عند الله، وعلى بعض الأمور المهمة كنبوة النبي أو كون القرآن كلام الله أو إلى ما هنالك، كون القرآن كلام الله أو إلى ما هنالك، وهو لا ينفع فيما نروم إثباته من سنة النبي صلى الله عليه وآله وأهل بيته الأطهار. وعلى هذا فإننا نقول بأن هذا الطريق للإجماع ليس على ما ينبغي،
مضافا الى اننا لا نرفض هكذا اجماع، لكن من وجهة نظرنا لا من وجهة نظرهم، بمعنى اننا نقول نحن نوافقكم على هذا الاجماع لكننا ندقق في مدلوله، لا تجتمع امتي على خطأ. اي امه هل يقال لها اجتمعت على امر من الامور؟ اذا خالف في هذا الامر سيدها ومولاها لا شك ولا ريب في ان الامر ليس كذلك، ولا ينبغي التسرع ودعوى اجتماع الامه على امر من الامور ما لم يكن سيدهم ومولاهم داخلا معهم فيه. ولا شك ولا ريب انه قد اتضح باننا نؤمن بحجية اجماع الامة، لكن ايماننا بحجية اجماعها هو من جهة وجود المعصوم فيها ودخوله في المجمعين. ولا شك ولا ريب ان هذا هو التمام الملاك للحجية، وان ضم بقية افراد الامة اليه كضم الحجر الى جنب الانسان. ولا شك في هذا الجانب طبعا وإلا كلهم من اهل الجنس. ولا شك ولا ريب انه قد اتضح انه لا قيمة آنذاك لإجماع الأمة بما هي أمة، بل القيمة لمعرفة رأي معصوم الأمة والقائد الإلهي لها وهو الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام. وبهذا يتضح أن الإجماع بما هو إجماع لم يعد هو صاحب القيمة الدينية والكشفية عن حكم الشارع عندنا، بل معرفة رأي المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام. ولا يخفى أن النسبة حينئذ بين ما نذكره مما له الحجية والقيمة المتشرعية وبين ما ذكروه هي العموم والخصوص من وجه. والسر في ذلك أن الإجماع عندهم قد لا يكون داخلا فيه المعصوم، كما استدلوا كثيرا ولم يكن المعصوم داخلا بينهم، خصوصا في أهم القضايا التي استدلوا بالإجماع عليها كقضية الخلافة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد يعرف رأي المعصوم ولا يكون من خلال إجماعهم، بل على خلاف إجماعهم، كما في قضية الخلافة أيضا عندنا فإن المعصوم خالفه في هذا بلا شك ولا ريب. وقد يلتقيان كما لو أجمعت الأمة بأسرها على أمر من الأمور دخل فيها المعصوم كنبوة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، أو ختم النبوة بنبينا صلى الله عليه وآله وسلم. وبهذا يتضح أن الإجماع كدليل مستقل على الحكم الشرعي في قبال الكتاب والسنة والعقل لا يكون إلا من خلال قيام الدليل على حجيته، وقد استدلوا على حجيته بهذه الأدلة الشرعية التي التقت في دعوى أن النبي صلى الله عليه وآله قال لا تجتمع أمتي على خطأ أو لا تجتمع أمتي على ضلالة. وقد اتضح أن الإجماع بهذا المعنى الذي هو أصل أصيل في قبال الكتاب والسنة والحكم العقل لا أصل له عندنا ولا رواج له، بل لا وجود له في سوقنا.
أما الإجماع عندنا والذي ربما كفر الحديث عنه عند جملة من المتقدمين كما يظهر من كتب الأصول للسيد المرتضى والشيخ الطوسي ومن في عصره على اختصارها هذه الكتب، وكما يظهر مما وصل إلينا من كتبهما الفقهية وبالأخص التي تعنى بالفقه المقارن كانتصار السيد وخلاف الشيخ وإلى ما هنالك مما حذى هذا الحذو من الكتب، إلا أنك تجد انحسارا هو غير عادي لهذه الأبحاث في أصول المتأخرين وبالأخص متأخر المتأخرين. والسر في ذلك ما قد اتضح من أن هذا الإجماع لا أصل ولا أساس له عندنا، بل لا قيمة له على موازين. ومن هنا نقول وبضرس قاطع بأنه لا عين ولا أفى لهذا الإجماع المزعوم في كلماتهم والذي تقدمت الإشارة إليه في كلماتنا أو رواياتنا. فيطرح هنا تساؤل كبير، وهو إذا كان الأمر كذلك فلما تسالمت كلمة الأصحاب إلى يومك هذا على أن مصادر الاستدلال عندنا أربعة، وهي الكتاب والسنة والإجماع وحكم العقل وظاهر التربيع والعطف بالواو أن كل واحد منها غير الآخر، وأن الإجماع غير السنة فهو في قبالها. أقول الإشكال وارد علينا، إلا أن المبرر لعلمائنا هو ذكر الإجماع في مقابل ذكرهم للإجماع لبيان أن عندنا الإجماع كما عندكم. وهذا الكلام بادئ النظر يوهم أن إجماعنا من صنخ يعني في قبال السنة، دليل مستقل في كتاب قبال الكتاب والسنة، وأن هناك شيء اسمه إجماع الأمة، مع أننا لا شك ولا ريب لا يريد أحد من علمائنا هذا الإيهام، بل كلهم متفقون على حقيقة كبروية لا شك ولا ريب فيها، وهو أن الإجماع ليس دليلا مستقلا في قبال الكتاب والسنة وحكم العقل، بل كلهم متفقون على أن هذا الإجماع لا قيمة له إلا إذا رجع إلى كونه كاشفا عن السنة. لا معنى لأن نقول كاشف عن الكتاب، فإن آية الكتاب كلها بناء على المتفق عليه أو قل المتسالم عليه في المذهب هو أنها قد وصلت، وأنه لا يوجد طريق لكشف آية من الآيات حتى عند القائلين التحريف القرآن بالنقص وهم شرذمة منهم ومنا. لا شك ولا ريب في أنهم متفقون أنه لا طريق للوصول إلى آية من آيات الكتاب الكريم حتى عن القول بتحريفه بالنقص من الإجماع أو غيره من الطرق. إذن فالإجماع ينحصر دوره عندنا في أنه كاشف عن السنة. الراية في الأمر السنة بلا شك ولا ريب تكون حينئذ قد تجلت عبر هذا الكاشف وهو الإجماع، وحينئذ يتضح أن العبرة عندنا بانكشاف السنة سواء انكشفت من خلال إجماع اصطلاحي عندهم وعندنا أو انكشفت لا من خلال إجماع اصطلاحي عندنا وعندهم كثيرة المتشرعة مثلا التي تقدم الحديث عنها. وبهذا يتضح أن الإجماع بما هو إجماع قيمته عندنا أنه أحد كواكب السنة في الموجب الذي يتسنى لنا أن نكشف السنة منه. ومن هنا تجد كلمات علمائنا قد اتفقت وطفحت في مقام الاستدلال على حجية هذا الإجماع بأنه لا بد من إثبات أن رأي المعصوم مطابق أو في رأي المجمعين إما على مسلك الاستلزام أو على مسلك التضمن والدخول، إما من خلال الحدس أو الحس إن تسنى للبعض العلم بدخول المعصوم في كلمات المجمعين. وبهذا يتضح أنه لا قيمة كثيرا لما أوله فيه علماء من الاهتمام بتعريف الإجماع وبيان أن لا يشد شاذ منه ما دام صارت قيمة لدخول لاستكشاف رأي المعصوم إما بالحس أو الحابس إما بالاستلزام أو التضمن، فحينئذ كل ما كشف عن ذلك سواء سمي إجماعا أو لم يسمى إجماعا فإنه بلا شك ولا ريب هو الذي تكون له الحجية، بعبارة أخرى الحجية للمنكشف. فالكاشف هو الذي لا بد وأن يبحث، سواء أنه كاشف بأحد أنحاء الكشف، سواء سمي إجماعا أو لم يسمى إجماعا. إلا أن الحقيقة التي يؤكد عليها الشيخ الأعظم رضوان الله تعالى عليه في الرسائل هو وضع حد للخلط في المصطلح. فيقول رضوان الله تعالى عليه بعد جمعه لجملة من كلمات العامة والخاصة في تعريف الإجماع أن الإجماع اجتماع كلمة الكل على الفتوى إما في عصر من العصور أو في تمام العصور، هذا هو الإجماع. وظاهر كلمات العامة من خلال استدلالهم بحديث النبي المزعوم بحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه اجتماع الأمة في تمام العصور، ولا شك ولا ريب أن هذا يستدعي اجتماع أهل الحل والعقد أو العقد وغيرهم أيضا، لأن الأمة أمة بعلمائها وعوامها لا بعلمائها فحسب. ولا شك ولا ريب في أن أكثر دعاوى الإجماع ليست من هذا القبيل. ومن هنا يذهب رضوان الله تعالى عليه الشيخ الأعظم إلى أن كثيرا من المحققين والعلماء تجاوزوا المصطلح عندما ذكروا الإجماع ويعتبروا لهم بأنهم كانوا بصدد تكثير الأدلة ولو شكلا دون المضمون، أرادوا أن يذكروا في كل مسألة يعنونها ولها جهة توافق آراء توجب كشف الحكم الشرعي، أرادوا أن يقولوا بأن هذه يستدل عليها بالكتاب والسنة والإجماع. ومن هنا ذكروا الإجماع، وإلا فالإجماع بالدقة غير متحقق، يعني اجتماع كلام الكل في كل العصور أو في عصر واحد غير متحقق في غالب المسائل التي ادعي فيها الإجماع. إذا من هنا يظهر أنه لا قيمة لكثيرا من هذه الدعاوى التي الدعية. المهم في المقام أننا نحن الشيعة لا نرى مزيد قيمة للتعريف الاصطلاحي الذي وفد أول ما وفد علينا منهم. ومن هنا لم يعتني علماؤنا بتحقق مصطلحهم والذي وافقوا عليه في كتب الأصول وفي بحث الإجماع منها، لا نرى مزيد قيمة لتحقق مصطلحهم عندنا وفي مسائلنا أو عدم تحققه، بل الذي ننشده دائما وأبدا هو الوصول إلى رأي المعصوم صلوات الله وسلامه عليه وكشفه من خلال الكاشف الذي قد نعبر عنه بالإجماع الاتفاق الجل لولا الكل على الفتوى الكاشف عن رأيه صلوات الله وسلامه عليه. بهذا نكون قد أوضحنا بإيجاز في هذا الأمر الأول، نكون قد أوضحنا بإيجاز الإجماع عندهم وعندنا والفرق الجوهري بينهما. وعمدة الفرق ما اتضح من أن الإجماع عندهم دليل مستقل في كتاب في قبال الكتاب والسنة، وأما الإجماع عندنا فهو كاشف من كواشف السنة. وبهذا يتضح لماذا جئت إلى الإجماع فجعلته وسيلة من وسائل إثبات السنة. وقد اتضح في هذا الأمر الأول أيضا أن الإجماع تعريفه بما بذلوا الوسع في تعريفه واهتموا له لا يعنينا كثيرا. وإن أتعب نفسه الشيخ الأعظم فيه عدة صفحات في فرائد الأصول، وذلك لأن اجتماع الكل بما هو اجتماع الكل مضافا إلى عدم تحققه في غير الضروريات الدين ليست له قيمة، بل القيمة كل القيمة لدخول المعصوم أو كشف رأيه عليه أفضل الصلاة والسلام. والنسبة بينه وبين الإجماع هي العموم والخصوص من؟ هذا هو الأمر الأول الذي لا بد من معرفته وتقديمه أمام هذا البحث. الأمر الثاني الذي لا بد من معرفته وتقديمه في المقام هو أننا، ويمكن استنباطه بنحو من الأنحاء من الأمر الأول، أنه قد اتضح أن الإجماع عندنا قيمته بكشفه عن رأي المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام، قيمته بكشفه عن السنة التي لم تسجل لنا كآية أو رواية وصلتنا. ومن خلال هذا يتضح أولا أن الإجماع الذي تكون له قيمة هو الإجماع الذي يمكن بأحد الأنحاء أن نستدل على كشفه بنحو الإم عن رأي المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام. ولا شك في أن مثل هذا الإجماع لا يستدعي اجتماع آراء كل العلماء والمحققين في تمام العصور ولا في عصر، يرجى الانتباه لهذه النقطة، بل ولا في عصر واحد، لأن مخالفة بعضهم ممن لا يؤثر على يقيننا بدخول المعصوم أو استلزام الآراء لرأيه عليه السلام لا يكون مضرا. ومن هنا تجد كثير من علمائنا كثيرا ما يقولون لا يضر بالإجماع مخالفة ابن الجنيد مثلا أو ابن أبي عقيل، أو بعض علمائنا يقول لا يضر مخالفة معلوم النسب، ها، وهؤلاء لهم رأي خاص بالسيد المرتضى رضوان الله تعالى عليه، من جهة أنه لا بد وأن يكون في المجمعين من هو مجهول النسب حتى نحكم بأنه هو الإمام عليه السلام. على أي حال ما ندخل فيها التفاصيل، أقول يعني على رأي الشيخ الأعظم ليس من الضروري لكي نكشف رأي المعصوم أن يكون الإجماع الاصطلاحي وهو اجتماع رأي الكل من الفقهاء والعلماء لا في تمام العصور ولا في حصين واحد متحقق. هذا أولا. ثانيا الأمر الثاني، هناك عدة نكات وتنبيهات لابد أن نذكرها. الأمر الثاني هو أنه لا شك ولا ريب قد اتضح أن الإجماع الذي نتحدث عنه قيمته بتشبيه عن رأي المعصوم، فكل مورد لا يكون هذا الإجماع كاشفا عن رأي المعصوم فلا قيمة له. كيف؟ كالإجماع الذي يكون في مورده استدلالات صناعية، آيات، روايات، دليل عاقل، سيرة قنائية إلى ما هنالك. لماذا؟ نقول لأنه في المورد الذي اجتمعت كلمتهم فيه على أمر من هذا القبيل في مورده، يعني روايات، آيات، أدلة عقلية أو سيرة عقلائية، يمكن أن يكون مستند المجمعين بعض هذه الأدلة. وفي كل مورد يحتمل أن مستند المجمعين بعض هذه الأدلة، فنحن نعطف النظر على هذه الأدلة هل تتم عندنا أو لا. خب روايات منزوحات البئر كانت تامة عند كل علمائنا إلى زمن العلامة. العلامة ابتكر وجه صناعي بدل وجه الفقه فيما يرتبط بنجافة البئر، حيث التفت إلى قوله عليه السلام ماء البئر واسع لا يفسده. انقلب الإجماع إلى إجماع على العكس، والسر في هذا أن هذا الإجماع إجماع على طبق الدليل الموجود المتوافر فيه أيدي العلماء والمحققين. ولا شك ولا ريب حينئذ في أن القيمة تكون للدليل، وقد يشتبه جل المحققين، وإن كان هذا نافع الاشتباه، وقد يشتبه جل المحققين لولا الكل في استفادة أمر من رواية وعدم التفاتهم إلى رواية أخرى لو ضموها إلى هذه لأنتجت شيئا، كما هو الحال في منزوحات البئر. وعليه فمثل هذا الإجماع لا قيمة له عندنا، والسر في عدم كونه ذا قيمة عندنا هو أنه لا يكون إلا على طبق دليل مسجل واصل إلينا، وهو ما يسمونه بالإجماع المدركي. فالسر في عدم صحة الإجماع المدركي هو أنه لا يكشف بعد عن سنة غير مسجلة، والسنة المسجلة بين أيدينا فننظر فيها. ومن هنا نقول إذا علم المدرك للمجمعين وكذلك أيضا نترقى نقول بل حتى إذا وجدت مدارك يحتمل باحتمال معتد به أن تكون هي المستند، حتى لو لم يعلم أنها مدرك محتمل المدركية يعني صار إجماعهم، أيضا بعد لا يكشف كشفا قطعيا عن رأي معصوم عليه أفضل الصلاة والسلام. فلا بد حينئذ من ملاحظة المسألة التي أجمعوا عليها، إذا كانت بحيث هي عامة البلوى في كل عصر ومصر، فنقول هذا الإجماع أكبر من المدارك، لأنها تمثل في انكشاف ووضوح أمر عام البلوى في كل عصر متصلا بعصر الإمام عليه السلام. وإذا كان الأمر ليس بهذه المثابة من الابتلاء، قلنا بأنه ما دام يحتمل أن المستند هي هذه المدارك، فنظرنا حينئذ في هذه هنا تبصرة في هذه الثانية تبصر. أقول لا يعني هذا أن اتفاق العلماء على العمل بمدرك من المدارك لا تكون له أي فتح، قد يكون اتفاقهم مفيدا في تتميم سند الحديث فيما لو كان سنده ناقصا، في تتميم دلالته فيما لو كانت دلالته، فما كان علماؤنا ليعملوا بهذا المدرك لولا أنه انكشف لهم ولو بالوثوق والاطمئنان ان لم نقل بوثاقة الرواة انه صادق عن المعصوم عليه افضل الصلاة. لكن على اي حال كاجماع بعد لا قيمة له، يعني هو في حد نفسه غير كاشف عن رأي معصوم مباشرة. حتى ينفعنا في امور ثانية كتتميم السند او الدلالة للرواية او المجرى الذي استند اليه المجمعون، هذا كلام وبحث اخر. ثالثا، ونحن في سياق هذه المنبئات نتحدث عن لزوم كون ما نتحدث عنه من الإجماع أن يكون في كلمات المتقدمين. أما لو كان في كلمات أوائل المتأخرين فضلا عن أواخرهم أواخر المتأخرين، فمن الواضح أن هكذا إجماع لا قيمة له في سوقنا. والسر في ذلك هو أنه لا يحتمل كون المتأخرين أوائل وأواخر فضلا عن الأواخر، قد وصلت إليهم مدارك غير مسجلة لم تصل إلينا إلى 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 أهل عصرنا، ها؟ بل الذين يحتمل أنه وصلهم ذلك هم خصوصا كالشيخ الطوسي ومن تقدمه رضوان الله تعالى عليه، يعني القرون الثلاثة أو الأربعة الأولى بعد بعثة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، لأن أولئك وصلتهم الأصول الأربعة، ما وصلهم وصلهم وصلهم، مضاف إلى أن فقههم كان في الغالب بمتون الروايات قبل مقصود الشيخ رضوان الله تعالى عليه، لم يكن مفرع على الروايات فقه مفصل. قبل مقصود الشيخ ما عندنا كتاب في الفقه المفصل، حتى ما صار فيه العلماء عبائرهم كالمقنع علي المفيد صاروا نفس الروايات بعبائرهم، لا أنهم فصلوا فروع غير مروية بشكل مباشر. ومن هنا الاجتهاد بمعنى التوسع في التفريع ما وجدنا له مصداقا قبل واضحا بارزا معتدا به قبل مبسوط الشيخ رضوان الله تعالى عليه، والذي أراد أن يكون لنا فقه مفرع كما كان عندهم عند العامة، ففرع كما فرع المغني لابن قدامة وغيره فروعا وذكر رأي مذهبنا فيها، كما كانوا هم ذكروا آراء مذاهبهم فيما يرتبط بها. هؤلاء العلماء المتقدمين هم الذين يحتمل أن تكون وصلت إليه المدارك لم تصل إلينا، كالذي يقوله الشيخ رضوان الله تعالى عليه مثلا من استحباب التقدم خطوتين بين الأذان والإقامة، ويقول بأنه ليست فيه رواية إلا أننا أخذناه شفاعا من أساتذتنا وهم أخذوه من أساتذتهم منتظما بالإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، لا توجد فيه رواية خاصة. وهكذا بعض الموارد اللي منها القبيل، أقول إجماع هؤلاء هو الذي ينفع لأنه هو الذي يكشف عن رواية غير مسجلة. أما إجماع المتأخرين ما لم يكن كاشفا عن إجماع المتقدمين الذي بدوره كاشف عن سنة لم تصل إلينا كرواية مسجلة، فلا شك ولا ريب لأنه لا يكون ذا ذال ولا فائدة، لأن إجماع المتأخرين يكون على أساس المدارك والأدلة كإجماعهم، أو قل الشهرة بينهم، مو معلوم أنهم كلهم أجمعوا بعد العلامة على أن من زحاف البئر من المستحبات مو من الواجبات، وأن ماء البئر واسع لا يفسده لا ينجسه شيء، كإجماعهم على هذا، إنما أجمعوا تبعا للعلامة لأنهم اقتنعوا باستدلاله وأن استدلاله صحيح. إذا فإجماع المتأخرين يقينا غير كاشف عن رواية غير مسجلة عن سنة غير مسجلة، ومن هنا فالإجماع الذي يتحدث عنه أبناء طائفتنا لا بد وأن يكون إجماعا في كلمات المتقدمين حتى يبحث عن قيمته وعن مدى كاشفيته عن رأي المعصوم عليه السلام. وبهذا قد اتضح أن الجامع بين هذه الكلمات والتنبيهات هو أن الإجماع حجة حيث يكون موجبا لليقين بسنة النبي وأهل بيته عليهم السلام. أما حيث لا يكون كشفا يقينيا عن ذلك فلا قيمة له. وبهذا يتضح أن الإجماع بما هو إجماع لا قيمة له عندنا. القيمة عندنا لكاشف السنة سواء سمي بالاصطلاح إجماعا أو لم يسمى. وبهذا يتضح أن الإجماع عندنا وعلى طريقتنا مجرد تشابه في الاسم بينه وبين الإجماع عندهم وعلى طريقتهم، وأنه ينبغي أن يكشف اللسان وأن يماط هذا اللسان عن أننا لا نعتقد بشيء اسمه حجة إجماع في قبال الكتاب والسنة، وأن مصادر الاستنباط عندنا ثلاثة لأربعة: الكتاب والسنة وحكم العقل. يبقى أن الإجماع الذي تحدثنا عنه وهو الإجماع المحصل في كلمات المتقدمين، إن قيل بحجية على أي أساس يكون حجة، اختلفت كلمات المحققين قديما وحديثا في وجه حجيته بعد إيمان الجل لولا الكل بحجية الإجماع محصل، إنما الكلام في وجه حجيته. نعم خالف في أصل هذه الحجية بعض متأخر المتأخرين، ولا أعرف غير السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه من الأساتذة مخالفا في أصل حجية الإجماع المحصل، فإن الظاهر من كلامه أن الإجماع المحصل من أساسه ليس بحجة. سيأتي إن شاء الله الحديث عن أسس كشف السنة بالإجماع المحصل لنرى أنه هل يتم بعض هذه الأسس أو لا يتم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.